تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار. هذه الجمعة هي آخر درس لنا فيما يتعلق بحقوق الزوج على زوجته. ندخل بعد ذلك إن شاء الله في صحيح السيرة النبوية على صاحبها افضل الصلاه والسلام. ورد في بعض الاحاديث ان النبي عليه الصلاه والسلام سالته بعض النساء عن الجهاد وفضله وان الرجال ياخذون الاجر العظيم بذلك كما للنساء في هذا الباب. فقال خدمتكن لأزواجكن تعدل ذلك أي تعدل جهادا في سبيل الله. وهذا الباب فيه أحاديث مجتمعة يمكن أن يؤخذ منها حكم شرعي. وهذه الأحاديث تشير إلى حقيقة واضحة جلية وهي وجوب خدمة المرأة لزوجها. المطالع لبعض الكتب الفقهية يرى بعض الآراء التي تقول إن خدمة المرأة لزوجها ليست واجبة. والوجوب الشرعي هو ما يلزم المكلف أن يفعله وإن لا وقع في الإثم. يعرفه العلماء ما فرض فعله على سبيل الحسن والإنسان بحيث يثاب فاعله ويعاقب فارقه. هذا تعريف الوجوب الشرعي. ولأن الألفاظ عندنا لها دلالات فيجب أن نبين معنى اللفظ. عندما نقول وجوب خدمة المرأة لزوجها يعني أن المرأة إن لم تخدم زوجها فهي آثمة مستحقة للعقاب. فهذا الفقه يختلف فيه بعض العلماء، فمنهم من يقول أن الخدمة واجبة ومنهم من يقول أن الخدمة مستحقة فقط، بمعنى أن المرأة إن خدمت زوجها فبها ونعمة وإن لم تفعل فلا إثم عليها. هذا هو رد القائلين باستحداد الكلمة فقط، مع أن القول بوجود الخدمة هو الراجح بل هو الصواب، لأن الله تبارك وتعالى قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لهن وعليهن، فما لهن عند الرجال أن يعاشرهن بالمعروف، وكما في الحديث أن تطعمها إذا طعمت وتأسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تخبط ولا تهزم إلا في البيت. كما أن الإنفاق عليها وعلى أولادها واجب، حكم لازم على الرجل، بحيث أنه يأثم إذا لم ينفق على امرأة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: تكى للمرء إثما أن يضيع من يقول. كفى للمرء إثما، وهذا يدلك على عظم الإثم، كفى للمرء إثما أن يضيع من يقول. فإذا كان للمرأة على الرجل مثل هذه الحقوق، فما هو الحق المقابل للرجل على المرأة؟ قال: هؤلاء الاستمتاع، لأن العقل إنما نص فيه على الاستمتاع وليس على الاستخدام، فيقال إن المرأة أيضا تستمتع بالرجل، فماذا حق المشترك؟ كلاهما يستمتع بصاحبه، فما هي التابعة على المرأة في مقابل هذه الخدمات الهائلة بالنسبة للرجل؟ هذا الرجل يعزل ويجلس ويغسل ويغسل الملابس وينظف البيت، فما شغل المرأة إذا؟ وأين قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف؟ ما الذي عليهن إذا؟ إذا كان الرجل يفعل كل ذلك ويضرب في الأرض حتى يأتي قوته وقوت أولاده من عشرات الأفواه والأيدي كل يوم، ثم يأتي في قادمة اليوم أو قادمة الأسبوع أو الشهر فيعطيها ما تريد، كيف يقال إن المرأة ليس عليها أن تخدم الرجل؟ بل وصل الخطأ لبعض هؤلاء العلماء انه قال: يلزم الرجل ان كانت زوجته تدخن ان ياتي مال الحجاب، ويزعم ان هذا معروف. كيف والتدخين حرام؟ يعني لو ارادت المراه مثلا ان تخرج متبرجه او ان تضرب خمرا، يكون من عقوق من الرجل ان يمنعها ذلك؟ هذا كفر. وهناك الذين يقولون باستبدال الخدمة فقط، لا أتصور أحدا منهم لو جاء لأضياف إلى البيت فقال لامرأته: أعدي طعاما، قالت له: إن الخدمة مستحبة، يعني لا جناح علي ولا إثم إلا أن أخدم، أنت وأضياف التمس أن يفعل لك ذلك. لا أتصور أن يقف هذا الرجل عند القول في استقبال الخدمة، بل لعله يخلصها. المعروف في العقود غير المنصوص عليها أن العرف هو الذي يتحكم فيها، فإن كان على الرجل حق على المرأة حق أيضا، وإلا لم يكن هذا من العبرة بالمعروف. قالوا أيضا إن خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرعا وإحسانا، وهذا من أعجب ما يكون. هل خدمة فاطمة كانت إحسانا؟ لما ذهبت الخدمة؟ في الحديث الذي رواه الشيخان أن فاطمة رضي الله عنها ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب قائما، وقد جاءه رقيق
وفي بعض الروايات ان عليا لما راها سفر وقد تورمت يداها من الخدمه قال لها قد جاء اناس رفيق فاستفتنيه تهدني احد هؤلاء الرفيق. فذهبت الى البيت فلم تجده فخرج الخبر عند عائشه رضي الله عنها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقصت عليه عائشه مصدر فاطمه رضي الله عنها ذهب الى البيت اليها فوجدهما قد اخذا ثرتهما قال مكانهما فقعد على الفراش قالت حتى وجدت برد قدميه عند قدري فقال لها افلا ادلك على خير من صادق. وفي بعض الروايات قال لهما افلا ادلكما على خير من صادق تسبح الله 33 وتحمداه 33 وتكبراه 34 فذلك خير لك من صادق. سئل عنه أنا تركت هذا؟ قال فقط. قيل ولا ليلة في الدين المعركة المذكورة؟ قال ولا ليلة في الدين. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام لو كانت خدمة المرأة مستحبة فقط لقال يعني إن الخدمة ليست بواجبة عليها ائتيها لقائها فإن الخدمة لا تلزم الجنة. أنا وقد قال ذلك وهو صلى الله عليه وسلم لا يحدث الحكم أحدا فدل ذلك على أن الخدمة واجبة على المرأة وهو قول ابن حبيب وقول أبي ثور وهو وجه في مذهب الحنابلة. وفي مسند الإمام أحمد في سنن الصحيح أن أسماء رضي الله عنها قالت كنت أقوم على خدمة الزبير فكنت احتج لطرفه واعلقه واسوسه واقوم عليه. ومعلوم ان هذا كله كان يقوم على عين النبي عليه الصلاه والسلام وكان يرى ذلك. وفي الحديث البخاري ان اسماء رضي الله عنها كانت تقول وكنت لا احسن اقلب وكنا من ذوات حسن من الانصار كنا يخدمن لي. فخدمة المرأة لزوجها كانت مشتهرة ولا شك أن بعض النساء كنا يكرهن ذلك على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فلم يذكر قط أنه قال لرجل من الرجال إن خدمة المرأة مستحبة فقط ويلزمك أن تأتي للمرأة بمفرد. فدل ذلك على أن خدمة المرأة لزوجها واجبة ومسألة أن العقل إنما هو للاستمتاع فقط مكان في غاية الشهادة. لأن كثيرا من الأحاديث الصحيحة دلت على أن خدمة المرأة لزوجها واجبة. لكن الخدمة إنما تكون بالمعروف لا تفلقها فوق طاقتها فإنه ليس على المرأة بحسب لازم أن تخدم أم الرجل أو تخدم أباه هذا ليس حسب لازم على المرأة ولكن يندب إليه. فلا تسميتها سقطا بالأعمال الكثيرة لأن كل شيء مقيد بالمعروف. فخدمة البنوية ليست كخدمة القروية وليست كخدمة الحضرية كل بيت إنما يكون بالمعروف كل فعل إنما يكون بالمعروف. ثم لا تنسى أن الخدمة وإن كانت على المرأة واجبة إلا أنه مستحب للرجل أن يشارك أهل بيته في بعض العمل. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في خدمة أهله وفي السماء بالترمذي يثني ثوبه ويقوم على مصباح نعله فإذا رسم للصلاة خرج إلى الصلاة. هذا هو مصطفى المعروف. أن تشارك زوجة في بعض العمل لا سيما إن وجدتها أسئلت بكاهل الولد أو بكاهل أسئلة كاهلها للعمل سيما في خدمة الولد أو في خدمة الدار. هناك أمر آخر وأنه لا يجوز للمرأة أن تخرج شيئا من بيت زوجها إلا بإذنه. لا يجوز لها أن تتصدق إلا بإذنه. ولا تعطي أهلها شيئا من بيت زوجها إلا بإذنه. وفي سنن أبي داود والترمذي وحسنه عن ابي امامه الباهلي رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال في حجه الوداع لا تخرج امراه شيئا من بيت زوجها الا باذنه. قالوا يا رسول الله ولا الطعام؟ لا تخرج طعاما؟ قال ذاك افضل اموالنا. معنى الحديث انه ان لم يجد للمرأة ان تخرج شيئا من بيت زوجها الا باذنه فكيف تخرج الطعام الذي هو افضل اموالنا؟ لا يجوز لها. لكن اذا نظر المرء في بعض الاحاديث الاخرى رأى قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا إذا انفقت المرأة من بيت زوجها بغير إذنه فله مثل أجرها. فهذا بظاهره يؤذن أن تنفق المرأة من بيت زوجها بغير إذن. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا انفقت المرأة من كسب زوجها بغير أمره كان لها نصف الأجر. فهذا يدلك على أنها ليست في آثمة بدليل أن لها نصف أجر. نصف أجر الرجل الذي كسب. هذه الأحاديث لا يفرق بعضها بعض. لأن الأمر في الحديث الأول إنما يقتضي على العرف بمعنى أن يأذن الرجل إذنا إجماليا للمرأة أن تنزل أو أن المرأة تعلم من حال زوجها أنه إذا علم من ساقها في الصدقات لم يقضيها ولم يمنعها قوائم الأحوال. فإذا علمت المرأة ذلك من أمر زوجها وأنه إن علم بتصدقها من الزيت لم يغضب جاز لها أن تنفق ولا أنفق الأجر. أما إن كانت تعلم أن الرجل لا يأتم فيتضايق فلا يجوز لها أن تخرج. قال الإمام البغوي أجمع العلماء على أن المرأة لا يجوز لها أن تخرج شيئا من بيت زوجها إلا بإذنه. فإن فعلت فهي مأجورة غير مأجورة. وهذا الإجماع كما خرج من معاني بعض الأحاديث الصحيحة كحديث أبي أمامة الباهلي. إذا لا فرق بين الأحاديث. لكن ينبغي أن نعمل سرا وهو أن المرأة إن كان لها مال خاص كان يكون مهرها. بعض النساء يأخذن المهر كله يقبضنه كله فهذا المهر حقها لها مطلق الحرية أن تتصرف فيه بغير مثل زوجها. وهناك صورة أخرى عينها العلماء قالوا إن أعطاها الرجل مالا خاصا بها فلا ترجع إلى زوجها بالإذن. لو كان يعطيها مطلوب شخصي تتصرف فيه بحسب معرفتها صار هذا ليس لها. يجوز لها أن تضربه بنتي أو الخيرة بدون إذن زوجها. هذا هو حقها، لكن ينبغي للنساء أن يستأذن، ولا أقصد ينبغي بدون فرح، أن يستأذن أزواجهن حفاظا على قلوبهن من التغير. فهذا من حق الرجل على المرأة أن تقول ماله، لا تبدله ولا تبدره، إنما الخير المعروف في مثل هذه المعاملات المعروف. كما جاءت منه بنت عتبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إن أبا هشام رجل سخيف، فهل علي جناح إن أن آخذ من ماله بغير إذنه؟ قال خذي ما يكفيك وولدك ذمه. يعني لا تأخذ بقصد تبديل مال الزوج، إن هذا حرام لا يجوز. وأيضا من حق الرجل على المرأة أن لا تخرج من بيته بغير إذنه، سواء كانت في بيته بعد العقد عليها أو كانت في بيت أبيها قبل البناء بها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تأذن في بيت زوجها إلا بإذنه. هذا واضح أن المقصود به المرأة بعد أن يبني الرجل بها. ولكن هناك حديث مطلق يمنع خروج المرأة من البيت بغير إذن الزوج، فسواء كانت المرأة في بيت أبيها أو كانت في بيت زوجها، طالما أنها زوجة لأحد الرجال سواء بنى بها أو لم يبن، لا يجوز لها أن تخرج من البيت إلا بإذنه. وهذا أدب عالي، لأن المرأة أثيرة عند الرجل، كما ورد في الحديث الصحيح اتقوا الله للنساء فإنهن عوان عندكم، إنهن عوان عندكم. والعالي هو الأثير، العالي هو الأثير. وكما يقول ابن القيم رحمه الله لا شك أن النكاح فرض من الرزق، النكاح نوع من الرزق بالنسبة للمرأة. والدليل على ذلك أن المرأة لا تستطيع أن تتزوج وهي متزوجة، لأنها مستوقفة أسيرة، ولا تستطيع أن تجمع أن تطلق نفسها وهي تحت الرجل، فهذا يدل على أنها أسيرة. فهذه المرأة المأسورة ما يحل لها أن تخرج من الأجر إلا بإذن زوجها. ليس معنى هذا أن هذا امتهان النساء لأن عليه مثل هذا هو المقصود، لكن معنى الرق أي أنها ليست مثل نفسها، أي لا تستطيع أن تتصرف في نفسها، لابد أن ترجع إلى المال، والزوج هو المال. ولا تفكر بقدره ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. فإن قال لها لا يدخل أبوك أو أبوك، لا يجوز لها أن تدخل أباها أو أمها أو أباها إن كان الزوج يأبى ذلك، لا يجوز. لا يجوز يعني حرام للمرأة أن تدخل أحدا ممن يكره الزوج إلا بإذنه، ولا تحسن بقدره، أي لا تأتي من الأفعال ما يحسن التطهر ويؤيد أنفه، لا يجوز للمرأة أن تفعل ذلك. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أثناء بنت يزيد فقال لها: أي هذه؟ أذات بعر أنت؟ أي لك زوج؟ قالت نعم. قالت: ليس أنت له. قالت: ما آلوه؟ أي لا أقصر في خدمته. قال لها: انظري أين أنت منه، فإنه جنتك أو نارك. هل هناك امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسمع مثل هذه الأحاديث ثم تعق زوجها: انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك أو نارك؟ يعني إن أطعتيه لفت الدنيا. طبعا بفعل الطاعات الأخرى، لأن بعض النساء يتصورن أنهن إن أطعن أزواجهن وتركن كل شيء دون ذلك أنهن في الجنة، وهذا محال. كل هذا بشرط أن تؤدي الواجبات المفروضة عليها كمسلمة ثم تطيع زوجها. أما أن تظن أن طاعة الزوج ممكن أن تنجيها إن تركت الصلاة أو تركت صوم رمضان أو نحو ذلك، هيهات. إنما هو جنته أو ناره، فدل على أن طاعة الزوج لها شيء خطير جدا في دخول المرأة الجنة. وفي الحديث الصحيح: إذا جنت المرأة خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية جئت. فهذا الحديث يدل على أن طاعة الزوج ليس من الأشياء تفعلها المرأة حتى تخرج الجنة. إذا صامت المرأة خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي من اي ابواب الجنه الثمانيه جئت. وعندنا في سنن الترمذي وغيره ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: لا تؤذي امراه زوجها الا لعنتها الحور العين. لا تؤذي امراه زوجها في الدنيا الا لعنتها الحور العين. تقول لها: قاتلت الله لا تؤذيه، انما هو عندك يقين يوشك أن يفارقك إليها. أين المرأة التي تؤمن بالله واليوم الآخر تعرض نفسها للعنة الحور العين؟ والحور العين ما يلعن إلا من لعن الله، لا يلعن إلا من لعن الله. لعنت الله لا تؤذيه، أو قاتلت الله لا تؤذيه، إنما هو عزة يقين، أي ليس في الدنيا بدار مقام له. إنه يوشك أن يفارقك إلينا. أخذ بعض العلماء من هذه الجملة الأخيرة أن الرجل إن أحب زوجته في الدنيا وجمع الإيمان بينهما كانت زوجته في الآخرة، وأنه إن كرهها في الدنيا ومنها أنزله الله تعالى من الحور العين. إنما هو عندك يقين يوشك أن يفارقك إلينا. وهناك حقوق أخرى للرجل على امرأة بعظم حقه عليها. حق الرجل أعظم وآثم، يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ظن بعض الناس أن السجود ليس هو السجود المشهور المعروف أن تسجد على الأرض. قال: إنما السجود أن تحمي ظهرها سبيل لتحمية الأعاجم، وهذا خطأ، وإخراج بالنظر عن مجهوله بغير دليل. قال: يقول علماء البيان إن الألفاظ قوالب المعاني، الألفاظ قوالب المعاني، فإن كان هناك لفظ مثلا مثل كلمة لفظ، إذا سمعت كلمة يد لا هو المعنى المتبادر إلى ذهنك من معنى اليد. هذه اليد الجد والخمسة أصابع. هل يذكر على ذلك إذا سمعت كلمة اليد أنها بمعنى النعمة؟ لا يذكر على ذلك، لأن المعنى الذي وضع هذا اللفظ له يقتضي هذا المعنى المتبادل الى الاذهان الجميع. كقول الله تبارك وتعالى: وقال اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. الذين رجوا للتاويل قالوا ان اليد هنا بمعنى النعم، هذا اخراج للنقل عن الخالق المعروف، ولكن لا ننبه ربنا لخلقه تعالى الله عن ذلك. كل شيء يقتل بذلك فالله على خلاف ذلك. له يد تبارك وتعالى كما اثبت لنفسه، لكن ليس بيد المخلوقين، لا نستطيع ان نتصوره. هذا هو المعنى المعروف. انما ان قلت ان لفلان علي يدا، ان لفلان علي يدا، ما هو المقصود باليد هنا؟ اي علي نعمه، ولانه عندي نعمه. الجمله تؤدي الى هذا المعنى، وهذا من سبيل العلماء للقريمه الطريقه للنطق عن معناه الحقيقي المجرد. لقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: بينما رجل يدور يعني في الطريق يدور اخا له، اذ بعث الله اليه ملكا في صوره رجل، قال له الملك الى اين انت ذاهب؟ قال الى قريه كذا ادور اخا لي. قال: هل ترى ان له عليك يد، اي نعمه وجميل وفضل، فانت تدوره بمقتضى هذا الجميل؟ قال: لا، غير اني ادوره بالله تبارك وتعالى. قال: غير اني احبه بالله تبارك وتعالى. قال: فاني رسول رسول الله اليك تخبرك انه يحبك كما احببته لي. هل ترى له عليك يد؟ لا يقال عليك يد، يعني عليه يد هي اليد الحقيقيه، لان الجمله لا تعين على ذلك. فإذا ضاد لفظ النزول في الحديث لا يتبرر منه إلا في الحدود المعروف. لو كنت آجرا أحدا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقيقي عليها. ويأتي مزيد من البضاعة بعد ذلك الاقتراح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، لا مسمى الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. مما يدل على ان المخلوق السجود هو السجود على الارض ما ورد في سياق هذا الحديث وغيره، ان معاذ رضي الله عنه لما كان بالشام راى النصارى يسجدون لاساقفتهم، فاول ما رجع وراى النبي عليه الصلاه والسلام مر على الامر ساجدا، قال: ما هذا يا معاذ؟ قال: يا رسول الله، رايتهم يسجدون لاساقفتهم فانت احق ان اسجد لك. فقال: ان السجود لا يكون الا لله. اظن الزياده واضح جدا ان السجود كان على الارض. ان السجود لا يكون الا لله. لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ومن هذا الحديث كلام العلماء على العذر بالجهل، لأن الرجل إن سجد لصنم أو لبشر وهو يعلم أن السجود لا يكون إلا لله كفر. لو كان يعلم أن السجود لا ينبغي إلا لله فسجد لعبد أو لحجر أو لأي شيء كفر. أخذ العلماء من هذا الحديث أن معاذ كما تأول وكان جاهلا بالحكم أن الرجل إن سجد وهو لا يدري أن مثل هذا السجود يذكر العبد بفعله هجر بجهله، وإلا لو كان لا يؤمر بجهله فقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: استفرت لهذا الشاهد، اذهب فاغتسل وقل الشهادتين وارجو الإسلام. أما أنه لم يقل له شيء من هذا وأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فدل على أنه يعذر، على أن الجاهل إذا فعل فعلا من أفعال الكفر لا يعلم به أنه يعذر. فهذا يدل على أن السجود المقصود به السجود الحقيقي المعروف سجود بمعنى الشرعي. حتى رأيت إلى هذا الحديث يقول: إن كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد أمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ثم تأتي امرأة تقصر في حبل زوجها وتقدم لصدره، ما ينبغي لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تفعل ذلك. إن الحياة الدنيا قصيرة، لا تستدعوا بمثل هذه النزاعات. إن نفسك اللي اشتغلت من نزاع مع غيرك، مع زوجك أو غيرك، ضاع حياتك وضاع الوقت الذي ابتلاك الله عز وجل فيه بالعمل. تذهب إليه وقد فطمت الكل، وقسمت صدرك على الكل، أو ملأت صدرك بالشك، لأن المسائل توافق ما لها ثمرة. هذه الدنيا قصيرة جدا، كما ورد في بعض الاحاديث ولكن لا غير صحيحه، الذي ورد هذا على بعض السلف ان الدنيا خطوه لرجل مؤمن، خطوه. فيؤتى في بعض الاحاديث او بعض الغالبيات ان نوحا عليه السلام وهو افضل الانبياء عمره سئل عن الدنيا قال: باب خرجت منه وباب، باب دخلت منه وباب خرجت منه. ولا يحس المرء بهذه الحقيقة المرة إلا وهو يعالج ملائكة الله تبارك وتعالى وهي تنزع الروح في عيد 60 أو 70 أو 80، الذين وصلوا إلى هذا العمر سلموا الدنيا قصيرة أم لا؟ يجدها قصيرة، فهي باب حدث من زعال. لا يجوز للمرأة، وقد وصف الله عز وجل الزواج بأنه سكن، بل وصف الرجل مع المرأة في عشرتهما لأبلغ من ذلك: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يعني انظر إلى قوة هذا التعبير، كلاهما لبس ملابسة. لما الخصومة والنزاع؟ وتتصور المرأة أن الرجل متسلط عليها، هبل. إن الظلم لا يدفع بظلم مثله، واللبن الزائد الفاسد الذي يجري على أسماء الناس، إن الكبر على أهل الكبر صدقة. متى كان الكبر صدقة؟ متى كانت المعاصي تبدو في جملة الصدقات التي يتقرب إلى الله بها؟ لا يجوز أن يدفع الباطل بباطل، إنما يدفع بحق أرضه. لا تقل ظلمني أظلمه، لا، ظلمك ادفع ظلمه بحق أو اصبر عليه. لكن الله تبارك وتعالى الذي حرم الظلم على هذا الإنسان حرمه عليك أيضا. المرأة لا تتصور أن الزوج فقط لها وتفضل عليه، فإن قضاها عليه لها به أجر. أين مثل هذه المزاحمات من مثل قوله صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي وغيره: رحم الله عبدا استيقظ من الليل فأيقظ امرأته أي لتصلي معه، فإن أبت نضح الماء على وجهها. ورحم الله امرأة استيقظت من الليل فأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت الماء على وجهه فأيقظته. صورة مختلفة تماما للبيت المؤمن الصالح. ولكن ينبغي الالتزام أو فهم معنى النص النمر ما خفيف جدا يكون باليد او يكون بالثني خفيف جدا استمر يبقى طول الميه وغش لا ماء خفيف جدا تغيره فقط وإن هذا يخفف قدره ثم يجب على الرجل او المرأة ان يترفق كلاهما بالاخر في هذا الباب يعني هذا ان الرجل متعلق او المرأة متعلق صيغة اليوم في عمل البيت ليس لابد ان تنكرها انما هذا ندخل تنجب الى هذا الفعل ان علمت راحة المرأة واذا فعرضت علي حالة في غالب العدد رجل تزوج امراه واراد لا ان ينفذ هذا الحديث ولكن المراه تستلزم في الفجر والرجل لا يستيقظ لشده تعبه وعمله في اليوم وكان يعمل عملا شاقا وياتي في الليل متاثرا فكانت تستيقظ توقظه يالا وهذا نائم فتكرر هذا مره او اثنين وثلاثه فأغلظت المرأة عليه الإنكار وقالت كيف لا تصلي الفجر؟ أنا أصلي لكن مثلا يقوم بعد صلاة الجماعة مثلا في عهد من الطائف ربع ساعة فقالت له إذا صليتي ولم يكن مضى على زواجهن أكثر من ثلاثة أسابيع قال لها اذهبي أنت صلي ثم جاءت المرأة فاستفتت في هذا الأمر هل يجوز لنا ان نقول ذلك والنبي عليه الصلاه والسلام عرضت عليه قصه كما في سنن ابي داود امراه صهوان بن المعطل السلمي شكت زوجها للنبي عليه الصلاه والسلام وهو جالس قالت يا رسول الله ان صهوان يضربني اذا صليت ويقصرني اذا صمت ولا يصلي الفجر الا بعد طلوع الشمس فقال صهوان يا رسول الله لا تعدل عليه فاما قولها يضربني إذا صليت فكانت تصلي بسورتين أي بعد الفجر وقد نهيتها عن ذلك وأمرتها أن تصلي بسورة واحدة فقال لها أطيعي زوجك إن الصلاة العقد بالفاتحة فقط بدون قراءة سورة فكيف إذا كانت المرأة تؤمر بسورة واحدة وهذا مستحب وضاع بسبب فرض قال لها اطيعي زوجك واما قولها يقصرني اذا صمت فانني رجل شاب وهي تستانف الصوت ما تستاذنه فياتيها فيسلم عليها قومها فقال عليه الصلاه والسلام لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه غير رمضان اما قولها لا أصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس فإن آل بيت عرف عنا ذلك إن آل بيت عرف عنا ذلك أنا هكذا وأبي هكذا وأبوه هكذا وأبوه هكذا ويسوق هكذا البيت كله لا يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس فواضح من سياق الحديث أن هذه سبلة أنها نومه تقيل اذا نام ينام نوما عميقا لا يستيقظ ولا يملك ان يستيقظ وان ايقظه احد والسريع بالسمع فقال عليه الصلاه والسلام اذا استيقظت فصلي لانه في حديث اخر قال صلى الله عليه وسلم انه ليس للنوم تقليد انما التقليد في اليقظه وقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها وكما ذكرها لا تشترط لها إلا ذلك فكيف تقول له صدقني لا يجوز للمرأة أن تفعل ذلك البيوت المؤمنة يؤخذ منها القدوة وهناك آداب يكون الحديث عنها بعدنا نتطرق إليها إن شاء الله في بعض البيوت القادمة تهيئة لفهم رمضان المعظم أعاد الله تبارك وتعالى علينا وعلى الأمة الإسلامية في الخير والنماء والنصر نسأل الله عز وجل أن يوسعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يأمر بأيدينا ونوافقنا